الدقيقة الثامنة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي في الساعة الواحدة والدقيقة العشرين. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة الواحدة والدقيقة الثالثة والخمسين نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة الثامنة والعشرين. تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة الثانية والدقيقة السابعة والثلاثين وعلى مدى 40 دقيقة. برنامج درر البلاغة يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الثانية والعشرين، يليه مناهل الخير. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن، نقدم لكم الآن تلاوة من آيات الذكر المبين بصوت القارئ أحمد أبو القاسم، وهو يتلو علينا من بداية الآية 33 والمئتين حتى نهاية الآية 35 والمئتين من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
آيتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنيا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى، عن حيرة القلوب قد أغنانا. طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أزكى تحية نهديها لكم ونحن نلتقيكم بلطف الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نقضي فيه دقائق مع النصوص الشريفة المبينة لفضيلة التحلي بخلق آخر من معالي الأخلاق التي يحبها الله لعباده، وهو خلق السعي في الإصلاح بين الناس. تابعونا على بركة الله تبارك وتعالى. أيها الأطائب، في حلقة سابقة من هذا البرنامج تعرفنا على جملة من النصوص الشريفة القرآنية والحديثية التي تحث على التخلق بخلق الإصلاح بين الناس عموما والتقريب بينهم. في هذا اللقاء ننقل لكم طائفة من النصوص الشريفة التي تؤكد على التحلي بخلق الإصلاح بين المؤمنين خاصة. فنقرأ أولا الآية 10 من سورة الحجرات، حيث يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكما تلاحظون أيها الأفاضل، فإن ذيل هذه الآية الكريمة يشير إلى أن التحلي بهذا الخلق من أسباب الفوز بالرحمة الإلهية. وفي سورة الحجرات نفسها نلتقي في الآية 9 منها بأمرين إلهيين مؤكدين للتحلي بهذا الخلق في حالة التنازع إذا وقعت في المجتمع الإسلامي. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. مستمعين الأطائب، وفي سورة الحجرات نفسها نلاحظ شدة الاهتمام الرباني بالإصلاح بين المؤمنين من خلال تأكيداته على اجتناب كل ما يؤدي إلى إثارة البغضاء والقطيعة بينهم، نظير الآداب الاجتماعية التي بينتها الآيتان 11 و12 من هذه السورة المباركة، حيث يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها الأطائب، وتبين لنا الأحاديث الشريفة أن للتحلي بهذا الخلق النبيل أجرا عظيما، فهو يفوق جميع العبادات المستحبة كالصلاة النافلة والصيام المندوب. ففي كتاب أمال الطوسي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم، والتحلي به اقتداء بأهل بيت النبوة عليهم السلام. فقد روي في الكافي عن المفضل ابن عمرو أن الإمام الصادق عليه السلام قال له: إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي، يعني لكي يصطلح. وفي الكافي أيضا عن سابق الحاج قال: مر بنا المفضل ابن عمرو وأنا وختني، يعني صهرة، نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل. فأتيناه فأصلح بيننا 400 درهم فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال: أما إنها ليست من مالي، ولكن أبا عبد الله الصادق عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله، فهذا من مال أبي عبد الله عليه السلام. وبهذا نختم لقاء اليوم من برنامجكم عالي الأخلاق، شكرا لكم وفي أمان الله.
أقف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أقف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. أعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. أعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أعطف وارحم في فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم.
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران لا تزال السند القوي للمقاومة الفلسطينية، محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني والتي غيرت المعادلات العالمية، فعظمة هذه العملية تكمن في أنها غيرت معيار ومستوى التحركات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية على المستوى الدولي، وقسمت كل المعادلات إلى قبل هذه العملية وما بعدها. وإن إيران الإسلامية لا تزال تقف كالجبل الشامخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتواصل تحركاتها على العديد من الأصعدة لنصرة هذا الشعب في المنظمات الدولية من خلال اتصالاتها المكثفة لوقف هذه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق جاء خطاب وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان خلال الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد استعداد حماس للإفراج عن الأسرى المدنيين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح 6,000 من الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، فيما واصل الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى ليوم أمس السبت بالإعلان عن الهجوم البري على غزة. المراقبون يرون أن قطاع غزة يتعرض لقصف غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي من الجو والبر والبحر، صاحبه قطع كلي للاتصالات والإنترنت عن القطاع. وتزامن القصف أيضا مع تصريحات للمتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قال فيها إن القوات البرية ستوسع نشاطها البري في قطاع غزة، ما يعني أن سكان غزة سيواجهون أخطر معركة في تاريخ الاحتلال، إذ إن جيشه استخدم في القصف العنيف في غزة قنابل ذات أوزان أكبر مما كان يستخدمه سابقا، زودته بها أمريكا مؤخرا، وقد تكون قنابل ارتجاجية لإحداث دمار أكبر وهدم المزيد من الأحياء السكنية تحت ذريعة تدمير الأنفاق. ولكن ورغم كل هذه التهديدات والإجراءات والجرائم، إلا أن العدوان الصهيوني وهو في يومه 23 لم يحقق أي إنجاز عسكري رغم كل الدعم الأمريكي والغربي العسكري غير المحدود له، إذ إن المقاومة ما زالت في قوتها وتدير المعركة بذكاء وحنكة وشجاعة. وفي المجمل فإن الاحتلال لا يمكنه أن يحقق أدنى إنجاز بدليل دعوة أمريكا لحكومة الكيان إلى تأجيل العملية العسكرية البرية في قطاع غزة لبضعة أيام بسبب علم واشنطن بضعف القوات الإسرائيلية التي لا تمتلك القدرة على الحرب على جبهتين شمالية وجنوبية، وإعطاء المزيد من الوقت للتفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات العسكرية العسكرية إلى تل أبيب ومنح واشنطن مزيدا من الوقت لحماية قواتها في الشرق الأوسط. وهذا ما أكدته أيضا صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، والتي نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن تحث إسرائيل على اختيار عملية جراحية بدلا عن العملية البرية لغزة، حيث ستلقن المقاومة قوات الاحتلال درسا سيتذكره التاريخ، وستحقق انتصارا مدويا للمقاومة، خصوصا في حال تم الإعلان عن عملية تبادل الأسرى وإطلاق كافة الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر، رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
انتصروا شهداء زوجنا غرباء، والله لا نهزم. انتصروا شهداء زوجنا غرباء، والله لا نهزم.
بين الجانب الإسرائيلي والمتسللين الفلسطينيين داخل إحدى المستوطنات الإسرائيلية.
في كل عام لو مضى نزداد عزما ورضا بالشعب والثورة، لا نسأل النصر متى، فالنصر بالله أتى والأمة الحرة.
في كل عام لو مضى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران لا تزال السند القوي للمقاومة الفلسطينية. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور سيد أفقهي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمعين الكرام.
حياكم الله. دكتور، من وجهة نظر إيرانية، كيف تابعتم التطورات في قطاع غزة؟ بالأمس كانت هناك بوادر لعملية برية يبدو أنها إما فشلت أو أنها لم تلقى طريقا مهيئة وأرضية لازمة لاستمرارها. ماذا أو كيف تابعتم الأمر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بهذه العملية كانت هناك تصريحات للعدو الصهيوني، وكذلك تصريحات للأمريكيين من أنه ليس لديهم رغبة الآن بالقيام بعملية واسعة ومستمرة. هذا نوع من التكتيك للحرب النفسية. دلالة هذا التصريح والتشكيك هو أنه إذا نجحت العملية أنه سيستمرون، وإذا لم تنجح العملية يقولون نحن منذ البداية قلنا أنها هي مرحلة، ولكن حتى في هذه المرحلة جربوا حظوظهم أكثر من 4 أو 5 مرات من شمال غزة، من منطقة خان يونس وكذلك من جباليا. و اليوم كان على معبر إيرز، ومعبر حساس جدا، وكان هناك تجمع كبير للدبابات وناقلات الجنود، وحتى بغطاء من السمتيات المقاتلة، لكن بمجرد أن عبروا السياج واجهه يعني النيران غزيرة جدا وأجبرتهم على الرجوع، وحتى فجروا الشباب المقاومة بعض الدبابات وقتل من قتل، وربما كان هناك أسرى. وإعلام العدو حقيقة أعلن من أنه ما زالت العمليات مستمرة وتبادل لإطلاق النار من الطرفين.
نعم.
فلم تفلح لحد الآن هذه، بالرغم من كل هذا القصف العشوائي وهذه السجادة النارية والقنابل الحديثة المهدات من أمريكا، وبشهادة المراسلين الأكفاء من كل وكالات الأنباء والتلفزة أنه نحن نسمع أصوات انفجارات لأول مرة نسمعها، وكأنه هناك أسلحة جديدة مهدات من أمريكا، خصوصا الأسلحة ضد الخرسانات وضد الأنفاق.
نعم.
ولم تجي دفعا يعني هم بعد هذه السجادة النارية حاولوا التسلل ولكن واجهوا نيران واضطروا إلى الرجوع، وحتى حصلت عملية إنزال من خلف القوات العدو وباغتتهم، وعمليات الاشتباك في الحقيقة يعني عرقلت كثيرا عملية التوغل والاستمرار، وتراجعوا إلى مواقعهم.
طيب دكتور، طبعا هذا يدل على أن المقاومة يعني واضعة في نصب عيونها كل السيناريوهات المحتملة أو سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي يعني مستجد وأي احتمال وأي حركة للاحتلال ضد القطاع، خاصة فيما يتعلق بالعملية البرية. أين إيران في هذه المعادلة؟
يعني منذ عمليات طوفان الأقصى والهزيمة المدوية التي ما زال حقيقة النظام الصهيوني اللقيط والمؤقت فاقدا لوعيه وتوازنه ورجوعه إلى صوابه، ودليل على ذلك هذه العمليات الهمجية، صرحت سماحة السيد القائد أنه نحن لا نتدخل بشكل مباشر، بخلاف ما يقوم به الآن الجانب الأمريكي وحضور جنرالات يعني على الرتب وأخصائيين في حرب العصابات في الحكومة الأمنية المصغرة. قال نحن لا نتدخل، ولكن نحن ندافع ونشجع حقيقة وندعم هذه العملية، ونحن نقبل جباه وسواعد المقاومين الأبطال. إذن إيران لا تتدخل بشكل مباشر، ولكن بكل شرف هي تعترف من أنه نحن ندعم القضية الفلسطينية على كل المستويات، وهذا بات واضحا يعني للجميع. وبالرغم من ذلك كانت دائما ترسل يعني أمريكا رسائل شفوية ورسائل مكتوبة عن طريق الوسطاء القطريين أو الأوروبيين، من أنه نحن لا نريد أن نوسع رقعة الحرب، نحذر إيران أو نوصي إيران بالأحرى أن لا تتدخل ولا توسع رقعة الحرب. فرد السيد أمير عبد اللهيان بأنه أنتم تتدخلون وتطلقون حقيقة هذا الكلب المسعور الصهيوني الذي الآن لا يعني يرعى إلا ولا ذمة في الأطفال وأرواح النساء والمساكن الأهل بالسكان، والمجرد من أي نوع من السلاح والمقاومة هي تحت الأرض سواء حماس أو الجهاد الإسلامي، وتطلبون من إيران أنه لا تدافع ولا تحامي حقيقة ولا تدعم المقاومة الإسلامية. إذن هذه معادلة غير متوازنة وغير متكافئة، وما تطلبه أمريكا هي لا تلتزم به مع كل أسف.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند هذا الفاصل، أعتقد أنه أيضا مرتبط بموضوعنا، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث في إيران اليوم.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحرکوا بسم الله الى الامام و اعلموا انه ولینصرن الله من ينصره.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نتابع لقاءنا هذا إيران اليوم. إيران لا تزال السند القوي للمقاومة الفلسطينية. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من العاصمة طهران الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي. دكتور سيد أفقهي، هناك من يقول بأن إيران تسلح المقاومة الفلسطينية وتحرضها وتدعمها وتعطيها المال. طيب هذه المقاومة يعني ماذا يجب أن تفعل بهذا الدعم؟ يجب أن تقاوم الاحتلال، لكن عندما تبادر هذه المقاومة إلى عملية مثل عملية طوفان الأقصى تترك لوحدها في الساحة ويترك الشعب الفلسطيني تحت القصف وتحت الحمم، 8,000 شهيد حتى الآن أو أكثر، 20,000 جريح، عشرات الآلاف من البيوت المهدمة والمنازل المهدمة وما إلى ذلك من الخسائر في البنى التحتية والمستشفيات والقطاع المدرسي وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أولا هذا النوع من الكلام وهذا النوع من الأدبيات هي أدبيات مرجفة، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، إيران لم تترك المقاومة، ولكن المقاومة الآن تقوم بمهمها على أحسن وجه خصوصا في الداخل الفلسطيني، ما عدا جبهات المقاومة التي وضعت يدها على الزناد وبدأت بالتحرك والدعم خصوصا في الشمال الفلسطيني. ما زال حزب الله يقدم الشهداء تلو الشهيد تلو الشهيد، واليوم وسع أقواسه النيرانية إلى داخل العمق الفلسطين المحتل، وكذلك الرشقات الصاروخية التي أطلقها أنصار الله من اليمن، وكذلك التعرض للقواعد الأمريكية سواء في داخل الأراضي السورية أو في القواعد الأمريكية في الحقيقة في الداخل العراقي وما إلى ذلك. فإيران هي تبقى السند والدعم قوي على المستوى السياسي، على المستوى النفسي، على المستوى اللوجستي وعلى المستوى العسكري والأمني، ولكن لكل من هذه حقيقة حلقات محور المقاومة خصوصياتها ومهامها وتنسيقاتها تنسق فيما بينها، لأن هناك غرفة عمليات مشتركة يشارك فيها الجميع وتوزع الأدوار. وأزيدك علما أستاذ محمد، لحد الآن يعني لم تستهلك المقاومة حتى في داخل غزة يعني أكثر من 15 من إمكانياتها، ولم تظهر ولم
15% تقصد؟
طبعا 15%.
نعم.
من إمكانياتها وما تملكه، وستفاجئ العدو كما بدأت المفاجآت تظهر.
نعم.
على حدود غزة من خلال مواجهات الدبابات. نعم. والرشاشات والمدفعية الثقيلة وأجبرت العدو للرجوع. إذن هناك خطين أحمرين رسمتهما محور المقاومة، أن لا غير مسموح أن تسقط غزة، وغير مسموح أن في الحقيقة يقضى على المقاومة الإسلامية سواء حماس أو غير حماس.
طيب اليوم كان هناك تصريح لنتانياهو، يعني أعتقد أنه من الناحية السياسية والتحليل التحليلية يعني كان مهم، وهو أنه أيد ما ذكرته الإدارة الأمريكية ربما في الأيام الأولى بأننا لم نجد أدلة على تدخل إيران. طبعا هذا الموقف أكده سماحة الإمام الخامنئي أيضا منذ البداية، لأننا لم نجد أدلة على تدخل إيران مباشرة في عملية طوفان الأقصى. نتانياهو أيضا كرر نفس الموقف اليوم، ماذا يعني ذلك برأيك؟
يعني أنهم حقيقة يتخبطون ويفقدون توازنهم حتى في التصريحات، فضلا عن ما يقومون به الآن من جرائم ضد المناطق الآهلة بالسكان وقتل الأطفال والنساء والشيوخ في غزة وقطع المياه والكهرباء والماء والغذاء والدواء، وحتى قطعوا الإنترنت وعمليات التواصل للإسعافات التي تحصل فيها مناطق القصف لاستخراج الشهداء والجرحى ونقلهم بسرعة إلى المستشفيات. إذن هم يعني اتهموا إيران من أنها هي التي قادت هذه العمليات، واتهموا كذلك حماس بأنها ذبحت الأطفال الإسرائيليين، واعتذروا مرة أخرى، اعتذرت الفاكس نيوز، واعترض ممثل، اعتذر ممثل CNN أنه قال أنا سمعت هذا ولا أحصل على أي فيلم ولا على أي صورة، وظهرت كذلك هناك فبركات فضحتهم. فالإعلام يعني الأصفر الغربي والماكينة الكبيرة الإعلامية هي صفراء وكاذبة ومنافقة وتفبرك الحقائق، ولكن يعني سرعان ما ينكشف زيفهم ويتراجعون عن تصريحاتهم ويبررون هذه التصريحات من أنه هناك روايات تنقل ونحن لسنا يعني معنيين ولا نؤيد كل ما ننقله، وإنما تصلنا هذه الأخبار تباعا وتترا. فهذا هو في الحقيقة هو الغرب، هذا هو العدو الصهيوني، في حين أنه عمليات طوفان الأقصى سيد محمد منذ أن بدأت يعني من ساعاتها الأولى كانت تنشر الأفلام وتنشر مواقع القتال والمشاهد عن طريق الإعلام العسكري الحربي بصورة مباشرة أو بصورة حية، ومن حسن الحظ أنه لم يستطيعون أن يكذبوا هذه المشاهد التي تثلج القلب وتثبت أنه المقاومة لها اليد العليا إن على المستوى العسكري والأمني أو إن على المستوى الإعلامي.
طيب الآن يعني على صعيد الجبهة الشمالية في الكيان مع لبنان، ويعني المواجهات حالة مستمرة يعني مع المقاومة، سواء المقاومة اللبنانية أو المقاومة الفلسطينية، يعني يبدو أن هناك وجودا قويا أيضا لنفس المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان. كيف ترون يعني هذه الجبهة؟ هل يمكن أن يعني تشتعل بشكل مثل 2006 مثلا، وبالتالي يعني تندلع حرب جديدة؟ وماذا تتوقعون على هذا الصعيد؟
يعني هناك تحذيرات كثيرة وجهها سماحة السيد القائد عندما قال إذا غضب العالم الإسلامي لا يمكن أن يمنعه أحد، أو كذلك في خطاب للسيد أمير عبداللهيان في الأمم المتحدة عندما قال كل شيء ممكن، وربما في أي لحظة تنفجر المنطقة وتتوسع رقعة المواجهات، وربما يعني تتدخل حقيقة خطوط تماس أخرى على الجبهة ولا تقتصر على غزة. الضفة الغربية الآن هناك مناوشات، هناك قتل، هناك اعتقالات، هناك استشهاد، هناك اقتحامات، وكذلك حتى في القدس يعني مدينة القدس كذلك هناك مواجهات، حتى في أراضي 48، هذا على مستوى الداخل الفلسطيني. على مستوى الخارج يعني أنا وأتحدث معكم الآن أستاذ محمد بشاهد على الشاشة أنه بدأت الصواريخ تأخذ مديات أكبر من جنوب لبنان إلى الداخل الفلسطيني، وهذا يدل على أنه ربما نحن متجهون نحو التصعيد إذا استمر العدوان بقتل وذبح الأطفال ومنع يعني حقيقة أبسط الحقوق الإنسانية وفق المعاهدات الدولية التي لا يلتزم بها العدو بأي شكل من الأشكال، لأنه الأمريكي أطلق يده للقيام بأي جريمة ويقولون هذا كله اسمه الدفاع عن النفس، وهذه في الحقيقة فبرك وكذب يعني بواحة على الأسف.
شكرا لك الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي من طهران. حياكم الله.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.
نعم أحبتنا الكرام، متابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخ أبو حسين الأسعدي من اليمن يقول: أردوغان مخادع، السيسي كذاب، مجلس التعاون الإسلامي لم يحرك ساكنا، في الجميع أدوات تخذير للأمة، إيران أهم دول المقاومة في المنطقة. شكرا لأخينا أبو حسين الأسعدي على هذه المشاركة. الأخت فاطمة الزهراء من العراق بعثت لنا بمشاركة نستمع لها.
عاشت جمهورية إيران الإسلامية العظمى، سند المقاومة بالمنطقة، سند القضية الفلسطينية. صدق لو قالوا فلسطين قضية الشرفاء، وأثبتوا أنتم الشرفاء يا جمهورية إيران الإسلامية. تحية لكم من العراق. أما الأعراب الأجلاف لا شرف ولا دين. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. وأيضا وصلتنا مشاركة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. منذ الوهلة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ميلادية، وإيران حكومة وشعبا في دعم مستمر للمقاومة الفلسطينية وخاصة المقاومة في غزة، ولا يمكن أن نغفل الدور الكبير الذي بذله الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني الذي أسس مداميك المقاومة الإسلامية الفلسطينية في غزة. لبرنامج إيران اليوم إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعم أحبتنا الكرام، هناك تغريدات كثيرة الآن حول تفاعلات كثيرة حول الأوضاع في القطاع، التطورات في القطاع، حول الهجوم الوحشي والبربري الإسرائيلي على القطاع، وهذه الأطفال والنساء الذين يقتلون بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم، خاصة العالم الغربي الذي يدعي الحرية ويدعي الديمقراطية ويدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وينبري لحقوق الحيوان ويدافع عن حقوق الأقليات وما إلى ذلك من العناوين التي كل يوم يختلق المزيد منها من أجل الضغط على الدول التي لا تسير في فلكه ولا تستجيب لطاعته ولا تسير على خطاه، لكن كل هذه انجلت الغبرة عنها وانكشف زيفها وكذبها وبشاعتها، وأنها أداة رخيصة يستخدمها الغرب فقط لتمرير أجنداته ولتمرير مخططاته ومصالحه وتحقيق مكاسبه التي يحققها على حساب هذه الأرواح الطاهرة للأطفال في غزة، نحو 4000 من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال. مدارس غزة لم يعد فيها أطفال يعني يداومون فيها ويدرسون فيها، هؤلاء ذهبوا ضحية النازية الجديدة المتمثلة في نتانياهو والمتمثلة في كيان الاحتلال الإسرائيلي. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، إيران اليوم، المشهد السياسي، في أمان الله.
الصديق يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام. استمعتم في الحلقتين الماضيتين لقصتنا الدائرة في مدينة فدان رام بالقرب من بابل في العراق، وما زالت حوادثها تدور حول نبي الله يعقوب عليه السلام قبل ولادة نجله يوسف سلام الله عليه. واستمعتم أيضا لأنواع المؤامرات التي كالها كهنة معبد عشتار ليعقوب النبي سلام الله عليه وخلاصه، وفارس وهو أحد أهالي مدينة فدان من الموت إحراقا، والنبي يعقوب عليه السلام يعمل بلا خوف ولا تردد ولا كلال ولا ملل على نشر التوحيد، واثقا بتأييد الله تعالى له. وهذا ما أخاف كهنة المعبد وأغاظهم، أولئك الذين لا هم لهم سوى جمع الكنوز. ومر بنا تهديد كهنة هذا المعبد للابان حاكم فدان وخاله ووالد زوجتيه ليضغط على يعقوب ويقفه عن نشر التوحيد. ولم يجد لابان بدا مقابل مؤامرات الكهنة إلا أن يلتجئ إلى ابنتيه ليا وراحيل زوجتي يعقوب عليه السلام، إذ لم يكن الجمع بين الأختين محرما في ذلك الوقت. فكلم لابان ابنتيه لإقناع يعقوب بالكف عن دعوة التوحيد. ونبدأ حلقة اليوم وقد أخذت طلق راحيل زوجة يعقوب فيما هو يرعى الأغنام في الصحراء مع ولديه.
لا فائدة من محاولتك يا يهودة، لم تبلغ قوتك الحد الذي تستطيع فيه أن تغلبني.
مع أنك أخي الأكبر يا روبين وأقوى مني، ولكني أعلم أن بإمكاني التغلب عليه. الذي يغلب سيكونه هو كبير العائلة وخليفة الوالد.
حسناً، أنا موافق، الغالب سيكون خليفة الوالد.
أنا سأكون الرابح في هذه المسابقة.
بل أنا سأكون خليفة أبي.
ماذا تفعلان؟ لا أعلم لماذا تعتبران البطش والسطوة معيارا للتفاضل والزعامة. أنا لم أؤدبكما على البطش والسطوة.
خليفتي وكبير عائلتي هو أقربكم إلى الله وأتقاكم وأحبكم إلي، وليس أقواكم أو أشدكم. إبراهيم وإسحاق كانا خير خلق الله، لا أشدهم بطشا.